السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يجعل أيامنا أيام خير وسعادة وأن يعوضنا عما مضى خيرا فيما هو آت وأن يحكم فينا شرعه وأن يحكم فينا شريعته وأن يحكم فينا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور قبورنا وأسعد أيامنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك في هذه الليلة وفي كل ليلة أن تقسم لنا فيها من الخير ما قسمته لعبادك الصالحين. اللهم اجعلها خير ليالينا واجعل ما بعدها خيرا منها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رضنا وارض عنا، أقر أعيننا بأن تحكم فينا شريعتك، نفرح يوم أن نرى شرع الله سائدا. ساعات ويدخل ملك القصر ويدخل ملك القبر، ساعات ويدخل ملك عز الدنيا، وساعات يخرج ملك من عز الدنيا. عجائب، غرائب، آيات عظام، رئيس يأتي ورئيس يرحل، رئيس تبدأ له الحياة ورئيس تختم له الحياة، ولا يدرى من السعيد من الموفق، ولا يدرى من الذي سيكون دخوله وخروجه شاهدا له لا شاهدا عليه، لا يدرى من يكون دخوله إلى الرئاسة وخروجه منها في ميزان حسناته، ومن يحمل أوزار أمته على ظهره ويأتي بها محملا بها يوم القيامة لا يستطيع أن ينهض فإنها أمانة. فرحتنا لا بأن يأتي رئيس منا، فرحتنا بأن يفي بوعده معنا، فرحتنا بأن يفي بوعده مع ربه، مع مشايخنا وعلمائنا الذين عاهدهم على تطبيق شرع الله. فرحتنا الحقيقية لا تتم إلا بعد أن نرى شرع الله سائدا. لا نفرح بمجيء فلان للرئاسة وهو منا، هذه فرحة لكنها على قدرها. أما فرحتنا العظمى يوم أن نرى شرع ربنا يسود بيننا، متى؟ متى؟ والله ندعو ليل نهار، نتضرع إلى العزيز الجبار، نتضرع إلى الرحيم الرحمن ليل نهار، أن تقر أعيننا بأن نرى شرع ربنا عز وجل، شرع ربنا عز وجل سائدا بيننا. يومها نسعد السعادة الكبرى. فالفرحة الحقيقية هي الفرحة بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، فربما يسمعني سامع أو يراني رائي فيقول وهذه أيضا من فضل الله. نعم، أن يأتي رئيس منا، أن يأتي رئيس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رئيس أخذ على نفسه العهد والميثاق بأن يطبق شرع الله، هذا يفرحنا. لكن الفرحة تكون أعم وأعظم وأشمل، وتكون حقيقية يوم أن نرى الشرع سائدا بيننا، يوم يكون الوعد حقا، يوم يكون الوعد صدقا، يوم نراه يفي لنا بالعهد ويفي لأمته بالوعد، عندها يسعد الجميع. نقول له لمن يأتي رئيسا لمصرنا، حرمنا طويلا، تعبنا كثيرا، ظلمنا كثيرا، حوصرنا وضيق علينا كثيرا، منعنا أن نستمتع بزينة حياتنا، بجمال بلدنا، منعنا من أن نفرح بمتعنا. البحر موجود لم نذهب إليه، الحدائق والمتنزهات موجودة لا نذهب إليها، منعنا منها، ما لنا نحرم من متع بلدنا، من جمال بلدنا، لا نستطيع أن نمشي ولا أن نسير، فنحن ممنوعون، مضيق علينا. فنسأل الله أن يفرج كربنا وأن يخرجنا من ضيقنا، وأن يعوض صبرنا خيرا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. ندعو من يأتي رئيسا، نعلم أن الأمانة كبرى، أن الأمانة كبرى، وأن المسؤولية عظمى. اعلم أرشدك الله، إن طبقت شرع الله أعانك الله لأنه سيكون معك، وإن خالفت شرع الله انقلبت عليك الدنيا بأسرها، بل أقول ربما انقلبت عليك نفسك، كما وصف الله عز وجل طائفة من الناس عصوا رسول الله وخالفوا أمره، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ربما انقلبت عليك نفسك فنغص الله عليك عيشك، فلا تهنأ لا برئاسة ولا بملك ولا بسلطان، لا تهنأ لا أنت ولا ولدك ولا أقرباؤك ولا أحبابك ولا أصدقاؤك ولا جماعتك التي فرحت بمجيئك، ولا الذين صوتوا لك لأنهم يطمعون أن تأتي إليهم بما يسرهم ولا يسرنا ولا يسعدنا يعلم الله إلا أن نرضي الله عز وجل. من فرح بغير الله حول الله عليه فرحه حزنا وغما وهما وكربا وضيقا. لا فرح إلا بالله، لا فرح إلا بطاعة الله. لهذا نقول لمن يأتي رئيسا لهذه البلاد، وأسأل الله تعالى أن يحقق مرادنا وأن يعوض صبرنا خيرا وأن يعوضنا عما مضى وأن يجعلنا ممكنين كما وعدنا ربنا عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من الذي يريد؟ الذي بيده الأمر وهو الفعال لما يريد. ونريد أن نمن، نريد أن نمن يا رب، هل جاءت ساعة التمكين؟ هل جاء وقت التمكين؟ يا رب أقر أعيننا بأن نرى التمكين لدينك في أرضك وفي بلدنا مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين من حولنا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أسأل الله أن يعطينا خيرا وأن يحقق أمانينا ومرامنا وأن يعطي كل سائل مسألته وأن يشفي كل مريض وأن يرحم كل ميت وأن يزوج كل عزب وأن ينجح كل طالب وأن يؤلف بين كل زوج وزوجه وأن يصلح بين قلوب المسلمين وأن يوحد كلمة الدعاء. نصيحتي لمن يأتي رئيس، إن جاء على هوانا ورغبتنا وإرادتنا وسعينا وجهدنا، فنقول لإخواننا من الشيوخ والدعاة الذين ناصروه وعاهدوه، أعينوه على نفسه، أعينوه على شيطانه وهواه، أعينوه على بريق الكرسي وجمال القصر وزينته، أعينوه لأنه من حوله بطانة. أسأل الله أن يجعل له بطانة خير وأن يعيذه ويجيره من بطانة السوء. أقول إخوتي أحبتي من الشيوخ والعلماء، نتوحد نتفق، كلمتنا واحدة، لا نريد جميعا إلا شرع الله، لا نرضى بغير شرع الله بديلا، لا نرضى عنه إلا إذا حكم شرعه وحكم دينه ووفى بوعده وعهده معنا، لا نرضى بغير هذا. ولا نبايع إنسانا بذاته ولا نهتف لاسما بشخصه، إنما نهتف ونفرح لعقيدة نفرح بها ونسعد بها ونرجو الله أن يحققها لنا وأن يتمها علينا. فأنا أقول لشيوخي وشيوخنا ودعاتنا وأئمتنا وعلمائنا، نتوحد ونتفق لتكون كلمتنا واحدة، وهي أننا لا نريد غير شرع الله. ثم بعد ذلك كلمة إلى الناس عامة، كلمة إلى الناس عامة، هي أن من جاء رئيسا، وأسأل الله أن يكون ما أردنا وما نريد، وأسأل الله أن يحقق مرادنا وهو قريب إن شاء الله، أقول للناس جميعا إن جاء الرئيس علينا أن نسمع له ونطيع. فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه أو صفقة يده فليسمع له وليطع ما استطاع، هذا واجبنا. فاصل ونلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل سريعا فلا تذهبوا بعيدا.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنة.
تي في شو دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
في تي في شوت اتصل على 377 20 30 7.
مبرد الهواء
سبيد،
ثلاث أجهزة في جهاز واحد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا إنه جيل الأجهزة الذكية، ولأن التكييفات غالية وعلشان تكيف شقة كاملة محتاج ميزانية ضخمة،
سبيد
تقدم لك الحل العصري، مبرد ومنقي الهواء
سبيد.
مبرد للهواء يعمل بالماء البارد، وكمان ليه 3 مستويات وتايمر، وممكن تتحكم فيه بالريموت كنترول، وممكن تستخدمه كمعطر للجو
سبيد،
منقي الجو، وقاتل الميكروبات، لأنه مصمم بجهاز يعمل بتكنولوجيا جديدة تقوم ببث الأيونات السالبة والتي تتحد مع الميكروبات والجراثيم فتقضي عليها في الحال
سبيد.
بارد ساخن، فلن تقوم بتخزينه أو عدم استخدامه في فصل الشتاء، لأنه أيضا جهاز تدفئة. مبرد الهواء
سبيد
صديق للبيئة، فهو يعمل من خلال دورة الماء البارد، فيقوم هذا الجهاز الرائع من خلال أجهزته الداخلية الخاصة بعمل دورة كاملة للماء البارد ليمر من خلالها الهواء هكذا
سبيد.
مزود بتايمر يمكن ضبطه من نصف ساعة وحتى 7 ساعات ونصف. مبرد للهواء يعمل بثلاث سرعات لخروج الهواء البارد بالإضافة إلى سرعتين لخروج الهواء الساخن، ولضمان الكفاءة في الأداء فهو يحتوي على موزع هواء أوتوماتيكي يقوم بتوزيع الهواء البارد أو الساخن. مبرد الهواء يمكن حمله في السيارة
سبيد
3 أجهزة في جهاز واحد وبالريموت كنترول فقط
666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-20-37
فقط
666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-20-37 مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شو موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالرياض وقناة الرحمة يدعون الراغبين في تحصيل العلم الشرعي المشاركة في الدورة العلمية الأولى والتي يشارك فيها كل من الشيخ سعد الشتري، ويشرح متن الوريقات الشيخ محمد حسان، ويشرح الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ راشد الزهراني، ويشرح البناء العلمي الشيخ طارق عوض الله، ويشرح المنظومة البيقونية والتي تبدأ في 9 يونيو 2012 وتنتهي في 28 يونيو 2012، والتي ستذاع من استديوهات قناة الرحمة والأكاديمية بالرياض على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12:30 صباحا ولمدة 3 أسابيع. وللمشاركة www.islamacademy.net www.arrahma.tv. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
أخبر بأشكال عصرية،
قناة الرحمة تروينا،
لقاءات مهمة وفكرية،
بتظهر مولانينا،
فقه النساء والتربية،
قناة الرحمة تروينا،
لولادنا والأجيال جاية،
قناة الرحمة تروينا،
بنشوف نماذج عملية
في قناتنا وإيديكوا في إيدينا،
علماء كلامهم بأدلة،
قناة الرحمة تروينا،
من الكتاب ومن السنة،
قناة الرحمة تروينا،
واخدنا لطريق الجنة،
بالرحمة بيطل علينا، بالرحمة بيطل علينا،
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.
أنا بحسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي في الله، أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، أيها السعداء الطيبون، نعيش ونستمتع ونترك حاضرنا لنعيش مع ماضينا، نترك حاضرنا مؤقتا حتى نستوثق من ماضينا ونشرب منه ما يكفينا، حتى نأخذ من ماضينا ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا. لهذا نرجع إلى الأصل، إلى النبع الصافي، إلى البيوت الطاهرة، إلى آل بيت الحبيب، إلى آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع نساء آل بيت النبي، مع حفيدات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع السيدة أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب الهاشمية القرشية بنت فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي لها منقبة لم تجتمع هذه المنقبة لواحدة من نساء قريش، أن أباها وزوجها وجدها كانوا جميعا من أهل بدر، أن أباها وزوجها وجدها كانوا جميعا من أهل بدر. بدر، بدر التي قال ربنا عز وجل على لسان نبينا: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلها منقبة تفضلت بها عن نساء قريش جميعا: أبوها وجدها وزوجها. أبوها علي بن أبي طالب، وزوجها عمر الفاروق، وجدها سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم كلثوم بنت علي جاءت في ترتيب الحفيدات الثالثة بعد أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع. زوجة من؟ أمامة زوجة من؟ أمامة زوجة علي بن أبي طالب. ثم زينب بنت علي بن أبي طالب زوجة من؟ زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار. ثم أم كلثوم بنت علي، حفيدات النبي اللاتي تربين في حضن رسول الله، تربين على الطهر والعفاف، تربين على الفصاحة والبلاغة، تربين على حسن العشرة مع الزوج، تربين على الأدب العالي، تربين على الزهد والإقبال على الآخرة، تربينا على معرفة الحق ونقل حديث رسول الله والثبات على الدين، على العبادة والطاعة، على الإقبال على الله عز وجل. هذه أمامة، وبعدها زينب، والثالثة أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. نحن في آخر حلقة من حلقات كلامنا عن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب مع رحلة إلى الخلود مع وفاة السيدة أم كلثوم بنت علي. عاشت أم كلثوم كما يقول أصحاب التراجم، وقلت لكم كلما ابتعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت المراجع، وربما قلت المصادر، وربما كثر الاختلاف والخلاف. وسنرى في كلامنا الليلة بإذن الله عن السيدة أم كلثوم، وأنا والله أحب أن أتكلم عن آل بيت نبينا، لا مزايدة في حب نبينا ولا مزايدة في حب آل نبينا، لكني أردت بذلك أن نعرف شيئا عن آل بيت النبي، خاصة عن نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نأتي بجدول مجمع كما فعلنا في نساء بيت النبي، نأتي بجدول مجمع عن بنات النبي وبنات بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعرف الأمة من هو نبيها، من آل بيت نبيها، من بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نكون على علم وبينة بآل بيت النبي. إن كنت صادقا محبا لرسول الله فاعرف شيئا عن رسول الله وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهدت السيدة أم كلثوم، شهدت موت أبيها رضي الله عنها وأرضاها لما طعن في الكوفة رضي الله عنه في سنة 40 من الهجرة، وحمل إلى بيته أمير المؤمنين بعد أن ضربه هذا ابن ملجم، ضربه على رأسه بحديدة شدت رأسه ثم طعنه، وحمل إلى بيت أمير المؤمنين علي، فجلست زينب بنت علي عند رأسه، وجلست أم كلثوم عند رجله، وفتح علي رضي الله عنه وأرضاه، فتح عينيه فرأى أم كلثوم وهي تبكي على فراق أبيها، تبكي حسرة على أمير المؤمنين، هي التي قالت رضي الله عنه: مالي ولصلاة الغداء، طعن عمر في صلاة الفجر، وطعن أبي في صلاة الفجر، ومات ولدي في صلاة الفجر، مالي ولصلاة الغداء. جلست أم كلثوم عند رجلي أبيها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وهو في سكرات الموت، فتح عينيه فرآها تبكي، فقال لها: يا بنيتي لا تبكي، لا تبكي يا أم كلثوم، لا تبكي، والله لو رأيت ما أرى ما بكيت علي. نعم يا أمير المؤمنين، نعلم أن الله أراك منزلك في الجنة وهو مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا بنيتي يا أم كلثوم لا تبكي يا بنيتي. يا هذه اللحظات، لحظات الموت، أصعب ما يكون على نفس الإنسان، على نفس الإنسان، خاصة على الولد والبنت عند موت أبيه وأمه. وأي أب؟ إنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، إنه علي ابن أبي طالب. ومن هي بنت علي؟ إنها أم كلثوم الحبيبة الأليفة الرقيقة الوديعة التي تحب أباها أكثر من نفسها. جلست عند رجليه تبكي، فقال لها أبوها: يا بنيتي لا تبكي، لا تبكي يا أم كلثوم، والله لو رأيت ما أرى ما بكيت على أبيك. وحمل ابن ملجم، جاء به مقيدا إلى أمير المؤمنين، فلما رأته أم كلثوم قالت له: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين، يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين. قال لها ابن ملجم: إنما قتلت أباك، مش أمير المؤمنين، لأنه عنده ليس بأمير للمؤمنين. قال: إنما قتلت أباك. قالت: والله ما على أبي بأس، أنا متأكدة أن أبي في الجنة وليس عليه بأس، ما على أبي بأس. قال: فلما تبكين إذن؟ والله لقد أعددت له خنجرا مسموما، لقد أعددت له خنجرا مسموما، جلست أحشيه بالسم لمدة شهر، لو طعن به أهل مصر، أهل مصر يعني بلد، لو طعن به أهل مصر لماتوا جميعا. وعاشت بعد أبيها مع أخيها الحسن والحسين، وهنا خلاف طويل، خلاف كبير بين أصحاب التراجم، ذكره ابن سعد في الطبقات وسيأتي الكلام. أم كلثوم كان من حسن تربيتها أنها ربت ولدها، أنجبت لأمير المؤمنين عمر، أنجبت له زيدا، ورقية، ولما مات عمر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه تزوجت من بعده بعون بن جعفر، ثم بمحمد بن جعفر، ثم بعبد الله بن جعفر زوج أختها زينب بعد أختها زينب. وخلي بالكم معي، انتبهوا معي بارك الله فيكم. قال ابن سعد في الطبقات: إنها رضي الله عنها تزوجت بعمر، فلما طعن أمير المؤمنين عمر تزوجت بعون ابن جعفر ابن أبي طالب ومات عنها ولم تنجب منه ولدا، فتزوجت بأخيه محمد ابن جعفر ابن أبي طالب ومات عندها ولم تنجب منه، وتزوجت من بعده عبد الله ابن جعفر، وكانت تقول أم كلثوم: والله إني لأستحيي من أسماء بنت عميس، مات ولداها عندي، مات محمد، مات عون ومحمد عندها، وأخشى على الثالث، ولكن شاء الله أن تموت ويبقى عبد الله ابن جعفر بعدها. هنا خلاف بين أهل العلم، لكني معكم الآن. أم كلثوم تربت مع فاطمة في بيتها، عاشت معها زمانا 6 سنوات أو قريب 7 سنوات، تربت وتعلمت، ثم تعلمت بعدها في بيت علي، فأحسنت تربية ولدها، وهذا من مهمات المرأة. الأم مسؤولة عن التربية. كيف ربت أم كلثوم ولدها زيد؟ كان زيد جميل الطلعة رضي الله عنه، كان زيد جميل الطلعة لطيف الشكل، يشبه أباه عمر في الطول، وكان فصيحا بليغا كأمه وجده رضي الله عنه، جده لأمه أي لعلي، وكان شجاعا كأبيه وجده، كان شجاعا لا يرضى بالظلم ولا بالضيم ولا يخشى أحدا في الله أبدا. قيل من حسن تربية أم كلثوم لولدها زيد، وهذه مهمة الأم، الأم ترضع ولدها الخير، الأم ترضع ولدها البر، الأم ترضع ولدها الإيمان، الأم ترضع ولدها الشجاعة والمروءة، الأم ترضع ولدها الكرم والإحسان إلى الناس. أم كلثوم ربت ولدها أحسن تربية. قيل إنه وفد على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ببلاد الشام، ومعه 20 تابعا له من حرسه، زيد بن عمر، زيد بن عمر ابن أمير المؤمنين ابن أم كلثوم، وفد على أمير المؤمنين معاوية في خلافة معاوية، ومعه 20 رجلا، فلما دخل على معاوية أكرمه وأحسن استقباله، وأجلسه بجواره على سرير ملكه، وكان في مجلس معاوية بسر ابن أرطاه العامري القرشي، وكان من جلساء معاوية من المقربين لأمير المؤمنين معاوية. فجلس زيد بن عمر، زيد بن أم كلثوم بنت علي، بجوار معاوية، فتكلم بسر بن أرطاه ونادى على زيد بن عمر وقال له: يا ابن أبي تراب، يا ابن أبي تراب. فغضب زيد وقال: إياي تعني يا عدو الله؟ والله إني لابن الخليفتين، أنا ابن الخليفتين، أنا ابن علي وابن عمر، والله إني لابن الخليفتين. فرد عليه بسر ورد عليه زيد، وارتفعت أصواتهما في مجلس معاوية، وتكلم بسر في حق علي بن أبي طالب وهو يظن أن هذا يعجب زيد بن عمر، وتكلم في حق علي بن أبي طالب، فضربه زيد ورد عليه بسر، فقام إليه زيد وكان رجلا شجاعا عملاقا، قام إليه وقفز من على سرير الملك وضرب صرع بسر بن أرطاه وبرك على صدره وخنقه، فقام معاوية رضي الله عنهم جميعا وفصل بينهما وقال لزيد، قال زيد لمعاوية وهو على صدر بسر بن أرطاه: والله لا تراني في مجلسك، وما أظن أن هذا تكلم في مجلسك بهذا الكلام إلا رضا عن رضا عن رضا منك. غضب زيد وقال لمعاوية: والله ما تكلم هذا في حق جدي علي إلا عن رضا منك وإلا بإقرار منك، وما هذا إلا كلام يسمع في مجلسك يا معاوية أو يا أمير المؤمنين. فقال معاوية وكان حليما، عرف أمير المؤمنين معاوية بالحلم والعقل والحنكة والسياسة، قال: يا زيد تفعل هذا بسيد قريش بسر بن أرطاه العامري سيد قريش، تفعل به هذا، تضربه وتبرك على صدره وتخنقه، تفعل هذا بسيد قريش؟ ثم قال معاوية: بسر أبعد الله بسرا، بسر أبعد الله بسرا، الله يقطعك يا بسر، أبعد الله بسر، كأنه يسبه كأنه غير راض عنه. قال: بسر أبعد الله بسرا، أما علم أن زيدا ابن علي وابن عمر، أما علم أن زيدا ابن علي وابن عمر؟ وقام زيد وغضب وأخذ بعيره وخرج من مجلس أمير المؤمنين معاوية، فأرسل إليه معاوية رسولا وأقسم عليه بالله إلا رجع، وقال: إن أمير المؤمنين يعزم عليك إلا رجعت. فقال: لولا عزمة أمير المؤمنين. انظر إلى الأدب مع أمير المؤمنين أيضا، وانظر إلى السمع والطاعة، لولا عزمة أمير المؤمنين، لولا أنه أقسم علي والله ما عدت. ثم عاد إلى مجلس معاوية فأجلسه بجواره رضي الله عنه، وأعطاه زوده بمال كما قال ابن سعد في الطبقات، عوضه وأعطاه 100,000 درهم، وأعطى لكل واحد من الرجال الذين كانوا معه 20,000 درهم، وأرضى بسر بن أرطاه وأصلح بينهما. هذه تربية زيد بن عمر التي ربته عليها أم كلثوم، لأن عمر أمير المؤمنين لم يرى ولده زيد إلا 2 أو 3 سنوات. من الذي رباه؟ أم كلثوم هي التي جعلت منه رجلا. عاشت أم كلثوم كما يقول بعض التراجم أنها شهدت بعد قتل أبيها، شهدت موت أخيها أبي محمد الحسن بن علي 51 هجرية، ثم شهدت موت أخيها الحسين بن علي 60 من الهجرة في معركة كربلاء، شهدت موت أبيها زوجها عمر ثم أبيها علي، ثم موت أخيها الحسن، ثم موت أخيها الحسين كما قال ابن سعد في الطبقات، بل إنها شهدت معركة كربلاء، وهي التي منعت الإمام زين العابدين أن يخرج بسيفه وكان صغيرا محموما أن يخرج ليدافع عن أبيه الحسين بن علي، وأمسكته وقالت له: يا بني لم يبق غيرك لنا فابق معنا، ومنعته من الخروج رضي الله عنها وأرضاها. ثم حانت ساعة الرحيل، واختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في موت السيدة أم كلثوم، منهم من قال ماتت في خلافة أمير المؤمنين معاوية، ومنهم من قال ماتت بعد موت أخيها الحسين في كربلاء 61 في شهر الله المحرم من سنة 61 هجرية، قيل إنها ماتت بعده بأشهر معدودات، وقيل إنها ماتت بعده بسنة، فخلاف بين أهل العلم. ولما رجعت إلى مصادري أهل السير والتراجم في الكلام عن موت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، قالوا إنها ماتت وولدها في لحظة واحدة في ليلة من الليالي. سمع زيد بن عمر الرجل الشهم الشجاع، سمع أن هناك خلافا بين طائفتين من بني عدي، وبنو عدي هم قومه عائلته أهله، سمع أن هناك خلافا بين طائفتين من بني عدي، وسمع الصوت والصريخ، فخرج زيد بن عمر الشجاع البطل، خرج ليفصل بينهم، وكان ذلك في ظلمة الليل. قيل إن رجلا رماه بحجر وهو لا يعرف، وقيل إنه ضرب على رأسه من ورائه ضربة والذي ضربه لا يعرفه حتى خر صريعا، ألقيت عليه حجر كبير حتى خر صريعا، وتصايح الناس زيد بن عمر زيد بن عمر، يعني اتركوا زيدا، هذا زيد بن عمر زيد بن عمر أو زيد بن عمر، فانفض الناس من حوله، وذهب الخبر إلى أمه أم كلثوم بنت علي أن ولدها قد ضرب بحجر أو ضرب بحديدة على رأسه وخر صريعا، فخرجت أمه مسرعة رضي الله عنها ووجدته ممددا، فبركت عليه تبكي، وكان شابا لا يزيد عن 40 في كمال شبابه، والأم وولدها الوحيد، لأنها تزوجت بعد زوجها أمير المؤمنين عمر ب3 من الرجال لم تنجب منهم ولدا، فليس لها إلا زيد، وقلب الأم والولد الوحيد، وأي ولد، إنه زيد، إنه الجمال والكمال والعقل والرجولة والشهامة والجسم والصحة والعافية، كل صفات الخير اجتمعت في زيد، لأنه ورث عن أبيه وجده هذا الكمال والجمال وهذه الرجولة والشهامة والفصاح رضي الله عنه. كان جميل الطلعة لطيف الشكل، فصيحا بليغا، شجاعا كريما، لا يرضى بالظلم ولا بالضيم، بمجرد أن سمع أن هناك خلاف بين طائفتين من قومه بني عدي خرج ولم يبالي، وليس معه سلاح ولا هيئ نفسه، إنما خرج ليفصل بينهما، ولكن شاء الله عز وجل أن تأتيه المنية في ظلمة الليل قبل الفجر، كما قالت أمه أم كلثوم: ما لي ولصلاة الغداء، قتل زوجي مطعونا في صلاة الفجر، وقتل أبي مطعونا في صلاة الفجر، وهذا ولدي يضرب أيضا قبل صلاة الفجر في ظلمة الليل، مالي ولصلاة الغداء. قيل إنها أسرعت إليه، فلما رأته ممددا من شدة حبها لولدها وخوفها عليه، ألقت بنفسها عليه وبركت عليه، فرفعوها وجدوها قد ماتت، ومات ولدها في آن واحد. قالت مصادر الشيعة الذين تكلموا عن موت أم كلثوم رضي الله عنها: إنها ماتت حسرة على ولدها، وقلب الأم لا يعرفه إلا قلب أم. وقالت مصادر أخرى أنه حمل إلى بيتها، أي زيد لما ضرب بالحجر حمل إلى بيتها، وعاش بعدها أياما وليس في البيت إلا هي أي أم كلثوم وهو، دخلوا عليهما فوجدوهما قد ماتا ولا يدرى من مات قبل الآخر. روايتين، رواية تقول إنها خرجت مسرعة إليه وبركت عليه وماتت وهي فوق صدره ومات معها فلم يدرى أيهما مات قبل الآخر، ورواية قالت أنهم حملوه إلى بيتها وعاش أياما ودخلوا عليهما فوجدوها ماتت ومات ولدها ولم يدرى من مات قبل الآخر، لهذا لم يرث أحدهما الآخر، وهذا حكم شرعي. لما ماتت قال ابن سعد في الطبقات: قلت منهم من قال ماتت في خلافة معاوية، يعني قبل موت الحسن والحسين، ومنهم من قال ماتت سنة 62 من الهجرة، يعني بعد موت الحسن وبعد موت الحسين، بعد موت الحسن بأكثر من 10 سنوات وبعد موت الحسين بسنة أو بسنتين في خلافة يزيد، وكان ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ماتت زينب وولدها زيد حمل على سرير واحد، يوم عجيب، يوم مشهود من أيام المدينة، تموت زينب ويموت ولدها في لحظة واحدة، ويحملا على سرير واحد ليصلى عليهما الجنازة، وكان يشهد جنازتها 80 من أصحاب النبي، منهم العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود وأبو هريرة، 80 من أصحاب النبي، وكان أمير المدينة سعيد بن العاص واليا على المدينة، فأخذ عبد الله بن عمر بيد الحسن، هذه الرواية التي تقول إنها ماتت في خلافة معاوية، يعني كان الحسن حيا لأنه تنازل لمعاوية عن الإمارة، إمارة المؤمنين، فأخذ عبد الله بن عمر بيد الحسن وقال له: تقدم فصلي على أختك وابنها. فقال الحسن بن علي لعبد الله بن عمر: بل صلي أنت على أمك وأخيك. الله 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 الله، هذه هي العلاقة، هذه هي العلاقة بين عبد الله بن عمر وبين الحسن والحسين. إن ثبت هذا فإن هذا يرد على من يزعم أن عليا وولداه أو وأولاده كانوا على خلاف مع عمر وأولاده. لا والله ما كانت الخلافة، والدرس الماضي قلت كيف كانت علاقة أم كلثوم بعبد الله بن عمر بعد موت أبيه عمر، بعد موت زوجها أمير المؤمنين عمر، كانت علاقة قوية، كانت تجله وتعرف قدره وتثق في كلامه وتثني على طاعته وبره وإحسانه، وكان عبد الله بن عمر يزورها ويزور ولدها ويبرهما برا عظيما بعد موت أبيه، وهذا من صلته لأبيه رضي الله عنه وأرضاه. لما حضرت الجنازة السرير وعليه أم كلثوم وعليه زيد بن عمر، قال عبد الله بن عمر للحسن: تقدم فصل على أختك وابنها. قال الحسن: لا، بل صل أنت على أمك. أمه زوجة عمر، هي بمنزلة أمه حقيقة، قال: بل صل أنت على أمك وأبيك. فتقدم عبد الله بن عمر وصلى عليهما وكبر أربعا، فكان في موت أم كلثوم سنتان: السنة الأولى هو أنه إذا مات الورثة في وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر. لما ماتت أم كلثوم وزيد في وقت واحد لم يدري أحد من مات قبل الآخر، لم يورث عبد الله بن عمر هذا من هذه ولا هذه من هذا، لم يتوارثا. هذه سنة وهذا حكم شرعي. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمر لما قدم الجنازة وعليها زيد وعليها أم كلثوم جعل زيدا مما يلي عبد الله، يعني وقف عبد الله بن عمر ليصلي الجنازة وكان هنا زيد وفي جهة القبلة أم كلثوم. يعني إذا حضرت جنائز متعددة رجال ونساء كيف تصف الجنائز ليصلى عليها؟ الرجال مما يلي الإمام يعني قريب من الإمام، والنساء من جهة القبلة. وهذه سنة، سنة علمنا إياها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه جعل زيدا مما يليه أي قريبا منه. وكما يقول أهل العلم إذا كانت هناك جنائز رجال ونساء، إذا كانت هناك جنائز رجال ونساء ماذا يفعل؟ يجعل الرجال إلى جهة الأقرب من الإمام، وتجعل المرأة من جهة القبلة، وتكون رأس الرجل عند وسط المرأة، ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة، بحيث إذا صلى الإمام يصلي عند صدر الرجل وعند وسط المرأة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى على الرجال صل وقف الإمام عند رأس الرجل، وإذا صلى على المرأة صلى عند وسطها أو قام عند وسطها، فهو أستر لها. عشان كده يقول أهل العلم إذا اجتمعت الجنائز رجال ونساء يجعل الرجل عند رأسه عند وسط المرأة، ويقف الإمام عند رأس الرجل، فيكون عند رأس الرجل وفي ذات الوقت عند رأس المرأة. وهذه سنة إذا حضرت الجنائز وكان فيها رجال ونساء يصف الرجال قريبا أو مما يلي الإمام ثم يصلي، ثم تكون النساء قريبا من القبلة. وكبر عبد الله أربعة، وهذا أمر آخر. قال ابن سعد في الطبقات: صلى عبد الله على أم كلثوم وعلى زيد الجنازة وكبر أربعة، ولو كان علم أنه يزيد على ذلك لفعل. يبقى قول جمهور أهل العلم أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ثم حملت الجنازة، السرير الذي عليه أم كلثوم وزيد حملا معا، مشهد رهيب، مشهد عجيب، يحضره 80 من أصحاب النبي، أصحاب النبي صلون عليهما، والمدينة تزلزلت وارتجت في ذاك اليوم بكاء وحزنا على أم كلثوم وولدها. آه من هذا المشهد، آه من هذا المشهد. بكت المدينة أم كلثوم وولدها، وحمل إلى البقيع ليدفن مع موتى المسلمين، ويتقدم الجنازة عبد الله بن عمر ابنها وأخو زيد، ودفنا جميعا، وختمت حفيدات النبي بأم كلثوم. عشنا مع هذا البيت الذي طهره ربنا تطهيرا وأذهب ربنا عنه الرجس، عشنا مع السيدة أمامة، مع السيدة زينب، عقيلة بني هاشم أم المصائب وأم وقبلة الرزايا، عشنا مع أم كلثوم، وقل اختلف أهل العلم في تاريخ موتها، منهم من قال ماتت في خلافة معاوية، ومنهم من قال ماتت في خلافة يزيد ابن معاوية بعد أن شهدت مع أخيها الحسين معركة كربلاء، وشهدت موت أخيها واستشهاد الحسين رضي الله عن آل بيت نبينا. بعدها نعيش مع من؟ مع من؟ مع بقية آل بيت النبي من نسائه، نعيش إن شاء الله مع عمات رسول الله. انتبهوا معي، مع عمات رسول الله. ربما نعرف أسماء، لكني أريد أن أعرف تفاصيل، ونريد أن نعرف بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحلت أم كلثوم كما رحلت أمها وأختها وجدتها وجدها وزوجها وأبوها وإخوتها. رحلت أم كلثوم إلى دار الكرامة لتلقى ربها راضية مرضية، فتجتمع مع أمها ومع أبيها ومع جدها، لتسعد في قبرها، لتنعم في قبرها. رحلت إلى الرضا والرضوان، إلى أعلى الجنان، إلى صحبة النبي العدنان. أسأل ربي أن يجمعنا بآل بيت نبينا، وأن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بالصالحين صالحين، وأن تحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويتاب فيها على أهل المعصية. اللهم أسعدنا برئيسنا، أقر أعيننا بتطبيق شرعك وسنة نبيك يا ربنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.